لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث التخير في الواجب، وسوف نتكلم في عدة نقاط. الأولى والثانية من هذه النقاط تمهيديتان. النقطة الأولى أن المصطلح الفقهي والأصولي للواجب التخييري هو أنه الواجب الذي يجوز تركه لكن إلى بدل، في مقابل الواجب التعييني وهو الواجب الذي لا يجوز تركه حتى إلى بدل. ولست هنا بصدد الإشكال على هذا التعريف، فيشكل عليه البعض بعدة من الإشكالات، لكني في هذه النقطة الأولى أريد أن أنبه إلى شيء، وهو أن الواجب التخييري إذن هو ذلك الواجب الذي يجوز تركه إلى جابون إلى بدل. وهذا التعريف إنما يصدق على الواجب التخيير الشرعي ولا يصدق على الواجب التخيير العقلي، لأن الواجب التخيير العقلي ليس هو نحو واجب يجوز تركه إلى بدل، بل هو واجب تعييني منصب على الطبيعة. غاية الأمر إن الطبيعة إذا أراد أن يحققها المكلف وهو مخير في تحقيقها بأي فرد من الأفراد، فما يقال وسيأتي توضيحه، ما يقال بأن الواجب التخييري ينقسم إلى قسمين حقيقته المراد بذلك التوضيح، وإلا فالتخيير العقلي ليس داخلا في مصطلح الواجب التخييري المصطلح فقهيا وأصوليا. المراد بالواجب التخييري في المصطلح الفقهي والأصولي هو الذي يجوز تركه إلى بدل، وهذا ليس تعريفا للحالات التي يخير فيها العقل بين الأفراد. مثلا صلي، صلي المطلوب صرف الوجود على نحو البدل، بمعنى أن للصلاة أفراد وحصص، صلاة في البيت، صلاة في المسجد، صلاة في السطح، صلاة في الثوب الأبيض، صلاة بالثوب الأخضر، صلاة بالثوب الأسود، صلاة في الدقيقة الأولى، صلاة في الدقيقة العاشرة، هذه حصص. والعقل يخير بالإتيان بأي فرد، لأن المطلوب صرف الوجود على نحو البدل، فالإطلاق بدلي. وأنتم تعرفون أن صلي وجوبها الوجوب للصلاة هنا تعييني أم تخييري؟ تعييني، والتخيير عقلي بين الأفراد. فمصطلح الواجب التخييري المراد منه هو ذلك الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل، ينطبق على الوجوب على الواجب التخيير الشرعي. بعبارة أخرى، ما دفعنا لذكر هذه النقطة هو العنوان. ماذا قال السيد؟ التخير في الواجب. وعنوان التخير في الواجب ليس مرادفا للواجب التخييري في المصطلح الفقهي والأصولي، بل هو أعم. التخير في الواجب أعم من الواجب التخييري ومن الواجب التعييني. لماذا؟ لأن الواجب الذي يكون التخير فيه عقليا هو من الواجب التعيين المقابل للواجب التخييري. فهذا العنوان دقيق جدا، التخير في الواجب، لأن السيد سوف يتكلم عن الواجب التخير الشرعي وعن التخير العقلي. ولو عنونه بالواجب التخييري لكان هذا العنوان ينطبق فقط على الواجب التخيير الشرعي، بينما هذا العنوان أعم من الواجب التخيير الشرعي ومن الواجب التعييني، لأنه توجد في بعض الحالات في الواجب التعييني المطلوب الطبيعة، صرف الوجود للطبيعة، والعقل هو الذي يخير بين أفراد هذه الطبيعة، وهذا شيء غير الواجب التخييري بالمصطلح الفقهي والأصولي. فالمراد بالواجب التخييري في المصطلح الفقهي والأصولي هو ذلك الواجب الذي يجوز تركه إلى بدل. بينما في مثال الصلاة، في مثال الصلاة جاوبوني، لم تترك الصلاة إلى بدل، بل المكلف مخير بين أفراد الصلاة.
تطلب النوع من أنواع الترك هو
ممكن، ممكن عندما تقول أن هذا الفرد بدل ذاك، واضح، لكنه مو صار ترك في الحقيقة، أتيت بالفرد مباشرة. هذه الدقة، هذه النقطة الأولى واضحة، النقطة الأولى واضحة. النقطة الثانية إن التخيير في الواجب في مقام الامتثال تارة يكون تخييرا عقليا وأخرى يكون تخييرا شرعيا. والمقصود بالتخيير العقلي، ما هو الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي؟ المقصود بالتخيير العقلي أن الحاكم بالتخيير هو العقل وليس الشارع المقدس. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك عندما يتعلق الوجوب بعنوان عام. هذا العنوان له أفراد ومصاديق تكون نسبتها إلى ذلك العنوان العام على حد سواء، ويكون المطلوب صرف وجود الفعل بقطع النظر عن إيجاده بهذا الفرد أو ذاك، وكل فرد من هذه الأفراد يحقق ذلك العنوان الواجب. ولأن كل فرد يحقق ذلك العنوان الواجب حكم العقل بتخيير المكلف بين إيجاد ذلك الواجب بهذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. مثاله، ما لو قال المولى صلي، وللصلاة حصص، صلاة بالثوب الأبيض، صلاة بالثوب الأسود، صلاة بالثوب الأخضر، صلاة في المسجد، صلاة في البيت، صلاة في السطح، وما لا ذلك، صلاة في المدرسة، والمطلوب حصة من حصص الصلاة بنحو البدل، والذي يخير بين هذه الحصص هو العقل وليس الشارع المقدس، فهذا تخيير عقلي. انصب الوجوب على عنوان عام له مصاديق، والعقل هو الذي يخير بين هذه المصاديق. مثال آخر، ما لو قال المولى أكرم زيدا، فإن الوجوب في مثل هذه الحالة قد تعلق بعنوان عام وهو الإكرام، والإكرام يتحقق بهذه الحصة من الإكرام أو تلك الحصة أو تلك الحصة. فالإكرام له حصص، من حصصه من حصص الإكرام أن تقدم هدية لمن تريد أن تكرمه، لزيد في مثالنا. من حصص الإكرام أن تستقبله بشكل لائق، من حصص الإكرام أن تلبي حوائجه، هذه حصص. والمولى قال أكرم زيدا، والمكلف مخير في مقام الامتثال أن يكرم زيد بأي نحو من أنحاء الإكرام. أكرم زيدا، إذا استقبله بوجه بشوش هو إكرام لا. أو كما لو قال المولى، مثال ثالث، إن حنفت بيمينك فطعم 10 مساكين. العقل هنا هو الذي يخير بين أفراد 10 من المساكين، هذه 10 أو هذه 10 أو تلك 10. ولم يتدخل الشارع بتحديد المساكين 10، لم يقل هؤلاء. وكذلك لم يتدخل الشارع في أفراد الإطعام، أطعم، فللإطعام أفراد، مرة تطعمه برز، مرة تطعمه بقرصة خبز، مرة تطعمه بلحم، وما إلى ذلك، هذه أفراد الإطعام. وهنا أيضا التخيير عقلي. فإذا كان العنوان إذا كان الحكم منصبا على عنوان، وهذا العنوان له مصاديق، وأي من المصاديق يحقق ذلك العنوان الواجب، والعقل هو الذي يخير بين الأفراد، فهذا تخيير عقلي. وياي أنتم متفين؟ هذا التخيير العقلي، هذا التخيير العقلي وجوبه وجوب تعييني أم تخييري؟ تعييني. فهمنا بعد جي. وأما المقصود بالتخيير الشرعي، وأما المقصود بالتخيير الشرعي، المقصود أن الذي يتصدى لذكر البدائل بلسان الدليل هو الشارع المقدس، هو الذي يتصدى. والعقل لا يستطيع في بعض الموارد أن يتصدى لتحديد البدائل، كما في مثال الكفارة. ما لو قال المولى إذا أفطرت يوما في شهر رمضان عمدا فيجب عليك عتق رقبة أو صيام 2 متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. هنا من تدخل بالتخيير هو الشارع المقدس. لماذا؟ أصلا العقل لا يستطيع، لا يعرف، لا يدرك أن يمكن أن يكون البديل للعتق هو الإطعام 60 مسكينا، أو هو صيام 2 المتتابعين. عقل لا يدرك، بل لعل العقل يرى أن هذه البدائل ليست متساوية، لعله هكذا. لكن من تدخل وعرف أن الواجب لا يتحقق إلا بهذه الأفراد هو الشارع المقدس، فهذا تخيير شرعي، وهو الذي يقصد به في المصطلح الفقهي والأصولي بالواجب التخييري. وعليه فكون الواجب واجبا تخييريا شرعا، وكون الواجب التخيير فيه عقلي، المناط في ذلك هو أن البدائل تدخل الشارع وتصدى لبيانها فهو تخيير شرعي. أو إذا كانت البدائل لم يتصدى الشارع لتخييرها، الشارع لم يتصدى لبيانها، لبيان البدائل، الشارع صب الحكم على عنوان عام وترك تحديد المصاديق للعقل، والعقل هو الذي يخير بين هذه المصاديق. لا فرق عند الشارع، لا فرق بين أن تكون الصلاة في المسجد من ناحية إسقاط الوجوب أتكلم، أو في البيت أو في الباحة أو في الشارع، لا فرق عند الشارع المقدس، بينما يوجد فرق عند الشارع المقدس في خصال الكفارة. يوجد فرق، لأن الذي يجب أن يؤتى به إما العتق أو الإطعام أو الصيام. وحينئذ نقول إذا كانت البدائل المذكورة في لسان الدليل فالتخير شرعي، وإذا لم تكن البدائل المذكورة في لسان الدليل فالتخير عقلي. وعلى هذا الأساس يتم تقسيم الواجب إلى تعييني وإلى تخييري. فما كان التخيير فيه عقليا فهو تعييني، وما كان التخيير فيه شرعيا فهو تخييري. هذه النقطة الثانية. واضح النقطة الثانية؟ تفضل.
التخيير العقلي
منصب
على وجوب، على يعني خطاب الوجوب، التخيير العقلي منصب على عنوان كل واحد،
عنوان كلي.
أما الخطاب التخيير الشرعي
منصب
على عناوين متعددة؟
لا بعدنا، إذا قلنا هيك شيء هي لا بعدنا، هاي بالاتجاهات بتحديد الواجب التخييري الشرعي بعدنا، لأنه هذا اتجاه من الاتجاهات. إحنا شنو قاعد نقول؟ ما قلنا الوجوب عليه من ينصب، قلنا بالتخيير العقلي الوجوب ينصب على من؟ على العنوان، وهذا التخيير العقلي. التخيير الشرعي ما قلنا، ميزنا بين التخيير العقلي والشرعي بأن البدائل إذا ذكرت في لسان الدليل فهو شرعي. لا بعدنا ما قلنا، بس أصلوا كلمتك. إذا كانت البدائل غير مذكورة فالتخيير عقلي. بعدين نجي ما هي الاتجاهات في حقيقة الواجب التخييري. إذا قلنا ما تقول أن هذا مسلك من المسالك، اتجاه من الاتجاهات، البعض الاتجاهات ترجعه إلى التخيير العقلي، هذا بعدنا ما وصلنا. واضح الفكرة؟ لأن أنا ما قلت أن الواجب التخييري الشرعي الحكم ينصب على البدائل، ما قلت، قلت الشارع تصدى لبيان البدائل، بس ما قلت الحكم ينصب على ماذا؟ على الجامع بين هذه البدائل أو على البدائل، ما قلت، لأن هذا سيأتي. واضح الفكرة؟
ليش ما أقول عفوا يعني أن بالشرعي عندما قمت الكفارة الإطعام ونفس الكفارة الإطعام بعد هو التوجه الشرعي لهذا المفهوم، بعد ليش أنا أقول أبو كفارة أبو جامع وأبو
هذا منهج؟ هذا جنابك اتجاه، بعدين نجي نفسره ونشوف شنو اللوازم الباطلة بعدنا. النقطة الثالثة إذن، النقطة الثالثة هي دخول في صلب الموضوع. فبعد أن عرفنا الفرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، وأن الحكم في التخيير العقلي ينصب على عنوان والعقل هو الذي يخير بين مصادق هذا العنوان، وأن التخيير الشرعي البدائل ذكرت فيه بلسان الدليل، بعد أن عرفنا هذا نأتي إلى ما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين. وما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين هو حقيقة الوجوب التخييري. ما هي حقيقة الوجوب التخييري؟ توجد عدة اتجاهات، هذه الاتجاهات عدها الشيخ المرزة أربعة، ويمكن أن نقول أنها خمسة، لأن أحد الاتجاهات يقرب بتقريبين فتكون خمسة، لكن السيد الصدر هنا ذكر منها ثلاثة اتجاهات رئيسية، والسبب هو أن أحد هذه الاتجاهات لشدة وهنه تبرأ منه كل من نسب إليه، فالأشاعرة ينسبونه للمعتزلة، والمعتزلة ينسبونه للأشاعرة لوهنه، وهذا لم يذكر. والسيد في مستوى الحلقة لم يذكر تقريبين لأحد الاتجاهات، ذكره بتقريب واحد، فصارت الاتجاهات الرئيسية ثلاثة اتجاهات. واضح؟ الاتجاه الأول ذكره صاحب الكفاية الشيخ الآخوند، ونسبه بعض الشراح إلى الشيخ الطوسي في العدة. هذا الاتجاه يقول أن الفرق بين موارد التخيير العقلي وموارد التخيير الشرعي هو أن الوجوب في موارد التخيير العقلي منصب على الجامع، منصب على الجامع، والعقل هو الذي يخير بين أفراد هذا الجامع، بينما في موارد التخيير الشرعي الوجوب متعلق بكل واحد من البدائل، الوجوب منصب ومتعلق بكل واحد من البدائل، لكن كل واحد من البدائل قد صب عليه الوجوب بشرط ترك البدائل الأخرى، فيكون الفرد تبولي مصداقا لمتعلق الوجوب وليس بنفسه متعلقا للوجوب في التخيير العقلي، ويكون الفرد بنفسه متعلقا للوجوب في التخيير الشرعي. الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي وفق هذا الاتجاه الأول هو أن التخيير العقلي الوجوب منصب على الجامع ومتعلقه الجامع والفرد مجرد مصداق، بينما التخيير الشرعي الوجوب منصب على البدائل، منصب على البدائل بشرط أن وجوب كل بدل مشروط بترك البدائل الأخرى. واضح؟ فإذا حقيقة الوجوب التخييري بناء على الاتجاه الأول ما هي؟ أن الوجوب ليس منصبا على الجامع بل منصب على البدائل مباشرة. غاية الأمر أن وجوب كل بدل شنو جاوبوني؟ يكون مشروطا بترك البدائل الأخرى. ففي مثال أقم الصلاة، في مثال أقم الصلاة الوجوب متعلق بجامع الصلاة، ولذلك هذا تخيير عقلي وليس من موارد التخيير الشرعي، بل الوجوب وجوب تعييني. بينما في مثل قوله إذا أفطرت يوما عمدا في شهر رمضان فيجب عليك العتق أو الإطعام أو الصيام، الوجوب هنا متعلق بكل واحد من هذه البدائل، لكن يكون مشروطا بترك البديلين الآخرين. فينحل الوجوب إلى ثلاثة وجوبات مشروطة، يعني يجب عليك الصوم إذا لم تعتق ولم تطعم، ويجب عليك العتق إذا لم تصم ولم تطعم، ويجب عليك الإطعام إذا لم تصم ولم تعتق. واضح؟ فكل بدل يجب مشروطا بترك البديلين الآخرين. شنو
هذا لازم؟
الاتجاه ما هو لازم، هذا وجه
هذا لازم من الاتجاه انه تفضلت بهذا، هذا لازم.
لا مو لازم، الاتجاه يصرح بهذا، يقول كل الوجوب منصب على البدائل، منصب على البدائل بشكل مستقل، مو بدائل صارت، منصب على البدائل، ووجوب كل بدل مشروط بترك البدائل الاخرى. هذا هو الاتجاه يصرح بهذا، ما مو لازم قول هذا. هو يقول حقيقة الوجوب التخييري ان الوجوب ينصب على العتق بشرط ترك البديلين الآخرين، وينصب على الإطعام بشرط ترك البديلين الآخرين، وينصب على الصيام بشرط ترك البديلين الآخرين. وهذا الواجب يقربه الشيخ الميرزا بالتالي، أنه يقول أن لكل من الصيام والعتق والإطعام ملاك يخصه، لكن لا يمكن الجمع بين الملاكات، فيكون استيفاء واحدا منها مانعا من استيفاء الباقي، وحينئذ لا بد من إيجاب الكل على نحو الواجب المشروع، لأنه هي بدائل وفي كل منها ملاك، لكن إذا استوفي ملاك واحد منها سقطت الملاكات الباقية، يكون مانعا عن استيفاء الباقي. هذا وجهه، وجه الوجه الأول، وجهه تقريبه.
شيخنا عفو، يسقط الملاكات الأخرى إذا امتثل أحد الملاكات، يعني
الملاك مشروط، يصير الملاك ملاك العتق. يقول في العتق ملاك بشرط أنك لم تطعم ولم تصم.
إيش؟ دعوة.
ها؟
دعوة ليست على هذه.
طبعاً. بعدين هذا نتكلم ثبوتا الآن.
يعني الشيخ يقول إنه الملاكات الأخرى تسقط لكون الملاك الأول حقق الغرض.
استوفي. استوفى. الملاك الموجود غرض المولى يتحقق بالإتيان بواحد من البدائل، هو لكل بديل الملاك، لكن ملاكات كل بديل مشروطة، يعني لا تتحقق إذا أتى، تسقط إذا أتى بأحد البدائل. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول، الاتجاه الأول واضح، الاتجاه الأول واضح. ويلاحظ على هذا الاتجاه عدة ملاحظات. طبعا احنا هنا بحثنا ثبوت ولو إثباتي؟ ثبوت. الإثبات يكون روح للأدلة، واضح الفكرة؟ الإثبات يكون روح للأدلة. فواحد من الاعتراضات على هذا الاتجاه أنه كما قال جناب الشيخ أنه أدلة الوجوب التخيري لا تساعد على ذلك إثباتا. المولى قال إما أن تعتق أو تطعم أو تصوم، وهذه الأو أو
على نحو الترتب.
هذه ها
على نحو الترتب.
شنو
اعتق إن لم تصوم
تدل على عدم وجود ملاك في كل بديل. سيأتي إن شاء الله أتكلم عن هذا، بس هذا رد من الردود، هذا الرد ليس بصالح، لأنه إحنا بحثنا الآن ثبوتي مو إثبات، بعدين نشوف ما الذي يظهر من الأدلة. واضح. الرد الأهم ما نقول هذا أول، نتركه أصلا. الرد الأول، الملاحظة الأولى، اللازم الباطل الأول على هذا الاتجاه أن المكلف إذا ترك جميع البدائل فيتعدد عليه العقاب، ففي مثالنا يستحق ثلاث عقوبات. لماذا؟ لأن كل وجوب مشروط بحسب الفرض بترك البدائل الأخرى، فمع ترك البدائل جميعا يصبح كل وجوب فعلي في حق المكلف. يعني ترك العتق والصوم، فشنو صار الإطعام واجبا فعليا، ترك الصوم والإطعام فصار الجابوني صار العتق واجبا فعليا، ترك الإطعام والعتق فصار الصوم واجبا فعليا. جيد. وانتم تعرفون اذا ترك المكلف واجبا فعليا فانه يستحق العقاب، وهنا ترك ثلاثة وجوبات فعلية فهو يستحق ثلاث عقوبات لتركه البدائل جميعا، اي تتعدد العقوبات بتعدد الوجوبات الفعلية.
مستقلات.
هو من الأول قال مستقلات، بغض النظر هو قاعد يرد لأنه مستقلات، وجوابه واضح أن المكلف لا يستحق إلا عقوبة واحدة في الوجوب في الواجب التخير. لماذا؟ لأن المطلوب منه فعل واحد. ليس مطلوبا منه ثلاثة أفعال حتى يقال أنه يستحق العقوبة. هذا لازم باطل أول. اللازم الباطل الثاني، عفوا بس أكمل فيه. اللازم الباطل الثاني يلزم منه أنه إذا أتى بجميع البدائل، صام شهرين متتابعين، وأطعم 60 مسكينا، وأعتق رقبة، جاء بجميع البدائل. هنا لو جاء بجميع البدائل لا يكون ممتثلا. لماذا لا يكون ممتثلا؟ السيد لم يذكر هذا لماذا؟ لأنه عندما أتى بالعتق ما الذي حصل؟ أسقط الوجوب الفعلي للبديلين الآخرين. وعندما أتى بالصيام ما الذي حصل؟ أسقط الوجوب الفعلي للبديلين الآخرين. وهكذا في الأطعام. فإذا عندما جاء بالبدائل جميعا وشرط كل وجوب هو من هذه البدائل، كل وجوب ما هو؟ هو عدم الإتيان بالبديل الآخر، وهو قد جاء بالجميع، فلن يكون الوجوب فعليا في الجميع. يعني إذا جاء بجميع البدائل لا يكون ممتثلا. وهذه نتيجة غريبة لا يلتزم بها أحد. الآن لو قال الإنسان أنا أريد أجيب كل خصال الكفارة عقوبة لنفسي لأني أفطرت عمدا، يقال له لا تكون ممتثلا، هذه نتيجة غريبة. فهذان لازمان باطلان مترتبان على هذا الوجه الأول. اللازم الأول تعدد العقاب مع أن المطلوب منه فعل واحد، واللازم الثاني أنه لا يكون ممتثلا إذا جاء بجميع البدائل. طبعا يوجد جواب على هذا لكن نتركه لمرحلة أعلى. تفضل. لا ما يشترط، ما قعدنا شرط. شو تريد تقول؟ إذا جاء بالبديل إيه؟ شنو اللي أسقطهن؟ شنو اللي أسقطهن؟
حقق الالتزام،
فعالية البدائل.
كل واحد منني قاعد نفترضه نصب عليه وجوب.
صب عليه بس لا تابع أحدهم.
إيه شنو يعني؟
يعني سقط الباقي.
إيه وين النتيجة وين مالتك؟ تركت جميع. وين؟ امتثل للجميع.
امتثل للجميع.
إيه فش تقول له وتقول؟ فيعد ممتثلا بالأول ويكون الآخرين له. فإذا الأول ليس مشروطا بشيء. فإذا الأول هكذا نفترض نقول أن الأول الذي يأتي به ليس مشروطا بترك البديلين الآخرين. ما عاد يقولون
لا وليش
ما نشوف ما نقول إذا نتكلم على هذا. إذا نقول إذا جاء الأول إذا أتى بالأول فسقط عنه الامتثال، هذا يعني شنو؟ هذا يعني أن ما يأتي به أولا ليس مشروطا، المتأخرين يكونان مشروطين. هذا مو شيء مو ما لا يكونون
مشروطين. سألنا حلو مردود بعد الكلام هذا
يعني لا هو يريد يجاوب الجواب جناب الشيخ، الجواب يريد يجاوب قاعد يجاوب مو على البرهان، هذا الرد على البرهان، هذا الرد على الاتجاه الأول. جواب الجناب الشيخ يريد أن يرد على هذا الرد فيقول ليش نقول إذا جاء بكل البدائل لا يعد ممتثلا؟ ليش نقول؟ خب نقول ممتثل بالأول والثاني والثالث له محض، ممكن أن يجاب ذلك، لكن يقال له إذن ما أتى به أولا ليس مشروطا بشيء. واضح الفكرة؟ جيد. الاتجاه الثاني لا يكفي له الوقت، خلينا نطبق العبارة. قال التخيير في الواجب، التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. ولذلك شو أنت تقول سيد ما قال الوجوب التخييري، والوجوب التخييري تارة يكون عقليا وأخرى يكون شرعيا، ما قال. واضح لما بينته في النقطة الأولى. فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فالتخيير شرعي، وإلا إذا لم تذكر في لسان الدليل والذي يحكم بها العقل فهو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات. الاتجاه الأول قلت لكم ذكره صاحب الكفاية في الجزء الأول، ونسبه بعض الشراح إلى الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في العدة، في عدة الأصول، أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، يعني ينصب الوجوب، ينصب على الجامع، ينصب على الجامع ولا ينحل إلى وجوبات بعدد الأفراد، لا ينحل. وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل. شنو يعني متعلق بكل واحد؟ يعني انصب مباشرة على البدائل ليس على الجامع، انصب مباشرة على العتق وعلى الصوم وعلى الإطعام، ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى. يعني انصب على كل واحد من البدائل لكن بشرط ترك البديلين الآخرين في مثالنا. فيكون فيكون لكل حصة وجوب تعييني لكنه مشروط وليس مطلقا. واضحتكم؟ يعني الوجوب على الحصة لكن ليش سميناه وجوب تخييري؟ ليش وجوب تخييري؟ جاوبوني. لأن الوجوب وإن كان منصبا على كل حصة لكن مشروطا بترك البديلين الآخرين. وقد يلاحظ عليه أن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري. الوجوب التخييري إلى الصفات. شنو ميزات الوجوب التخييري؟ خصائص. تذكرون بالحلقة الثانية شنو هي مزايا؟ أن المكلف إذا ترك جميع البدائل يستحق عقوبة واحد، وأنه يعد ممتثلا بالإتيان بواحد. تذكرون هاي خصائص. زين، هذا الكلام إذا قلنا بأنه يستحق عدة عقوبات لا ينطبق على مزايا الوجوب التخييري. واضح الفكرة. وإذا قلنا لا يعد ممتثلا ولو أتى بالجميع لا ينطبق على مزايا الوجوب التخييري. قال إن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري، يعني القول بالوجوبات المشروطة كما تقدم في الحلقة السابقة، من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، ومن قبيل ضيفوا بعد عدم تحقق الامتثال فيما لو جاء بالجميع. صلوا على محمد وآل محمد.